أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام بأنه إذا كان جو مظلم مغيم، فظن شخص دخول الليل فأفطر، فأولا ظنه ذلك حجة أم لا؟ وثانيا لو انكشف له الخلاف وأن الليل ما كان داخلا بعد حينما أفطر، فهل يجب عليه قضاء الصوم؟ حتى هنا قد يفرض حصول القطع من خلال كون الجو مظلم ومغيم، قد يحصل الوثوق والاطمئنان بدخول الليل. أما مع ذلك يكون نبحث أنه إذا اتفق انكشاف الخلاف وأن الشمس كان في الأفق حينما أفطر، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ الظاهر أنه بالنسبة إلى فرض كون السماء مغيما، إذا لم يحصل الوثوق يشكل الاعتماد على الظن، لا دليل على جواز الاعتماد على الظن، لا بد من حصول الوثوق والاطمئنان، فلا يجوز الاعتماد على الظن بدخول الليل، بل لا بد أن يطمئن بدخول الليل، وإلا فمقتضى الاستصحاب بقاء النهار. أما بالنسبة إلى أنه لو حصل له اليقين والاطمئنان بأن الليل دخل فأفطر ثم انكشف له الخلاف، فقلنا بأن الروايات متعارضة وكلمات الفقهاء متعارضة، والاختلاف بين الفقهاء شديد، حتى نسب إلى فقيه واحد قولان في كتابين، بل في كتاب واحد. والمنشأ اختلاف الروايات، فهناك عدة روايات تدل على عدم وجوب القضاء، بينها روايات صحاح، وفي قبال ذلك توجد موثقة لأبي بصير تدل على وجوب القضاء، فماذا نصنع؟ كيف نحل مشكلة التعارض بين هذه الروايات؟ الروايات التي دلت على عدم وجوب القضاء أولها صحيح الزرارة، ومضى صومك، ومعتبرته الأخرى ليس عليه قضاء، ورواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ظن أن الشمس قد غابت، لا يعني الظن في قبال القطر، الظن أحيانا يستعمل في الاطمئنان المخالف للواقع. يعني توهم. ظنائي توهم. ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم إن الشمس انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال عليه السلام قد تم صومه ولا يقضيه. الرواية الرابعة رواية زيد الشحام، رجل صائم ظن أن الليل قد كان وأن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال تم صومه ولا يقضيه. أما الموثقة التي في قبال هذه الروايات الأربعة فهي موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس، فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول أتم الصيام إلى الليل، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا. صاحب الجواهر نسب إلى معظم الفقهاء أنهم أفتوا بوجوب القضاء استنادا إلى هذه الموثقة، ورموا تلك الروايات السابقة بضعف الدلالة أو السند. بالنسبة إلى صحيح الزرارة قالوا هي ضعيفة الدلالة. ليش يا أبا؟ لأنه ورد فيها ومضى صومك. شنو معنى ومضى صومك؟ يعني لا يمكن علاج صومك. صلاتك الوقت باقية، الوقت باقي، صلي، قم صلي. عرفت أن الليل لم يكن طالع داخلا حينما صليت المغرب، هسه تبين لك أنه ذاك الوقت كان الشمس في الأفق، فصلاتك للمغرب كانت قبل غروب الشمس، ما يخالف، قوم أعد الصلاة والوقت باقي. أما بالنسبة إلى الصوم مضى صومك، يعني انقضى، ماكو شارة غير أن تقضي صومك في يوم آخر. فهذه الرواية الصحيحة ضعيفة الدلالة وبقية الروايات ضعيفة السند. هكذا نسب إلى المشهور، ثم اعترض عليهم باعتراض في محله، قال هذا هو تفسيركم لقوله عليه السلام ومضى صومك؟ مضى صومك يعني لا تفكر به، مضى صومك. هو يدل على الصحة مضافا إلى الرواية الثانية التي هي معتبرة أيضا وإن كان راويها أبان بن عثمان. الرواية الثانية صريحة في عدم وجوب القضاء، تقول ليس عليه قضاء. صاحب الجواهر قال كل الروايات صحاح، فلماذا المشهور رموا تلك الروايات بأنها ضعاف؟ نقول إنصافا لا يمكن دعوى صحة جميع تلك الروايات، الرواية الأولى صحيحة والرواية الثانية معتبرة، أما الرواية الثالثة والرابعة شلون؟ الرواية الثالثة أي رواية أبي الصباح الكناني في سندها محمد بن الفضيل، ومحمد بن الفضيل مشترك بين محمد بن الفضيل الأزدي الذي هو ضعيف ومحمد بن الفضيل الطبي، المكتوب هو الطبي بالضاد لا الضبي بالضاء، لم يكن منسوبا إلى الضبي. على أي حال محمد بن القاسم الطبي هو ثقة، محمد بن الفضيل مشترك بين الثقة والضعيف. بعضهم قالوا بأن هذا محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار وهو ثقة، صاحب جامع الرواة المحقق الأردبيلي، مو ذاك الأردبيلي المقدس الذي كان فقيها، هذا رجالي صاحب جامع الرواة يدعي أن محمد بن الفضيل هو محمد بن القاسم بن الفضيل. والوجه في ذلك يقول روى الشيخ الطوسي أي الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه روايات كثيرة عن محمد بن الفضيل، ولم يذكر في المشيخة طريقه إلى محمد بن الفضيل، وإنما ذكر طريقه إلى محمد بن القاسم بن الفضيل، مع أنه لم يروي عنه في الفقيه إلا روايتين. معقولة يذكر سنده إلى محمد بن القاسم بن الفضيل الذي لم يروي عنه إلا روايتين، ويهمل أمر محمد بن القاسم الذي روى عنه روايات كثيرة في الفقيه؟ لا توجيه له إلا أن نقول محمد بن القاسم هو نفس محمد بن الفضيل هو نفسه محمد بن القاسم بن الفضيل. لكن هو بنفسه بعد ذلك أشكل عليه، قال الصدوق قد يذكر في المشيخة طريقا إلى أشخاص لم يروي عنهم إلا روايات قليلة، وقد يهمل أمر أشخاص روى عنهم روايات كثيرة كنفس أبي الصباح الكناني فإذا الرواية الثالثة تكون ضعيفة لأنه لا أقل من أنه لم يثبت أن محمد بن الفضيل هو نفس محمد بن القاسم بن الفضيل وأما محمد بن الفضيل في قبال محمد بن القاسم بن الفضيل مشترك بين الثقة وهو الطبي والأزدي الذي قال عنه الشيخ في رجاله صيرفي يرمى بالغلو كما قال في مورد آخر من رجاله محمد بن الفضيل الكوفي الأزدي ضعيف أما الرواية الرابعة فهي رواية زيد الشحام وفي سندها مفضل بن صالح أبو جميلة الذي صرح بضعفه كثير من العلماء بل قالوا هو من الكذابين خب مو مهم يكفينا صحة الروايتين الأوليين مضافا إلى أن المجموع يحصل الوثوق بصدورها إجمالا وهي دلت على عدم وجوب القضاء إذا حصل له الوثوق أو على ما ورد في الرواية حصل له الظن الذي قلنا بأن المحتمل أن المراد به الوثوق المخالف للواقع حصل له الظن بدخول الليل من خلال رؤية السحاب وسيطرة السحاب على الأفق ولكن ماذا نصنع بموثقة أبي بصير فإن هاي الموثقة لو تعارضت مع تلك الروايات وأوجبت سقوط تلك الروايات عن الحجية بسبب المعارضة فمقتضى القاعدة الأولية ماذا؟ وجوب القضاء لأننا ذكرنا أن من أكل متعمدا في زمان يتخيل أنه الليل ولكن انكشف أنه كان نهارا مقتضى القاعدة بطلان صومه لأنه لا يصح أنه أكل ناسيا وليس ناسيا لا لصومه ولا لما يرتكبه من أنه أكل وإنما يعتقد أن الليل داخل فصومه باطل بمقتضى القاعدة نعم لا يجب عليه الكفارة وإنما يجب عليه القضاء فالمهم أن نخلص تلك الروايات الدالة على عدم وجوب القضاء عن مشكلة المعارضة مع موثقة أبي بصير وهناك عدة طرق لتخليص تلك الروايات عن المعارضة الطريق الأول أن نقول بأن الخبر الموثق لا يصلح لمعارضة الخبر الصحيح بوجهين يعني بنكتتين النكتة الأولى ما كان الشيخ الطوسي قدس سره يدعيه في كتاب العدة من أن الطائفة إنما عملت بأخبار الثقات من غير الإمامية الاثنى عشرية إذا لم يكن خبر الإمامي العدل معارضا لخبر الموثق والنكتة الثانية ما تبناه السيد الزنجاني أخيرا بعدما كان يتبنى رأي شيخ الطوسي، فقال: الخبر الموثق ليس بحجة إلا إذا أفاد الوثوق الشخصي، أو قد يقال بكفاية الوثوق النوعي، أي الوثوق للنوع الأغلى وإن لم يحصل الوثوق لشخص هذا المجتهد، لأن الأدلة لم تدل إلا على حجية خبر العدل، والثقة في الروايات بمعنى العدل. لكن وهذا المبنى الأخير هو مبنى جماعة من الفقهاء العظام كالعلامة الحلي وقبله المحقق الحلي وبعده المقدس الأردبيلي والشهيد الأول والثاني وصاحب المدارك وصاحب المعالم، هم قالوا بعدم حجية خبر الموثق مطلقا، لأن الذي ليس بإمامي إثنى عشري فهو فاسق، وقد أمرنا بالتبين عن خبر الفاسق، وأي فسق أعظم من ترك الولاية، هكذا كانوا يقولون. لكن قلنا في بحث حجية خبر الثقة كما قال السيد الخوي أن المدار على وثاقة الراوي وإن لم يكن إماميا عدلا، فهذا الوجه غير تام. الوجه الثاني ما يقال من أن هذه الموثقة خبر ظني، ولكن الروايات الأربعة يقطع بصدور بعضها، أربع روايات هل تصح أن تقول لم يحصل لي القطع بصدور واحدة منها عن الإمام عليه السلام؟ هتشي وعاء علمك خربان. فإذا هاي الموثقة خبر ظني، والخبر الظني يقال بأنه لا يصلح للمعارضة مع الخبر القطعي، إما لكون الخبر القطعي سنة كما يقول به السيد الخوئي، أو لما ذكره في المحوث واخترناه من أن ما دل على أن ما خالف الكتاب فهو مردود نكتته تشمل كلام المعصوم القطعي. شنو ميزة الكتاب؟ الميزة الطريقية للكتاب، وإلا الميزة النفسية للكتاب كلام الله نازل من عند الله، لكن النكتة الطريقية أي نكتة الكاشفية عن الواقع في القرآن الكريم أنه قطعي الصدور ولكن ليس قطعي الدلالة. فإذا كان خبر المعصوم قطعي الصدور وإن لم يكن قطعي الدلالة، فالعرف يلغي الخصوصية عن عدم حجية الخبر المخالف للكتاب إلى كل خطاب قطعي السند وإن لم يكن قطعي الدلالة. فالخبر الظني المخالف للخطاب القطعي الصدور وإن لم يكن قطعي الدلالة ليس بحجته، ما خالف الكتاب فهو مردود. وهذا بيان لا بأس به، ولا يبعد حصول الوثوق بصدور واحدة من تلك الروايات الأربعة، فهذه الموثقة تكون من الخبر الظني المخالف للخبر القطعي الصدور. أضف إلى ذلك أن تلك الروايات مخالفة للعامة كما يقال، فإن العامة ذهبوا إلى وجوب القضاء، وتلك الروايات الدالة على عدم وجوب القضاء تكون مخالفة للعامة. فتلك الروايات الأربعة قطعية الصدور إجمالا وقطعية الجهة كالكتاب الكريم، الكتاب الكريم قطعي الصدور وقطعي الجهة، ليس فيه تقية، الله سبحانه ما يرعى التقية، فكلام القرآن كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قطعي الصدور وقطعي الجهة، وهذه الروايات أربعة قطعية الصدور إجمالا وقطعية الجهة. الوجه الثالث أن نرجح تلك الروايات بمخالفتها للعامة، فهذه الموثقة تكون موافقة للعامة، فإذا ثبت ذلك فيكون المرجح الثاني ماذا؟ المرجح الثاني هو طرح ما خالف ما وافق العامة والأخذ بما خالف العامة. تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.